Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 20 من شهر 5 سنة 2016. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. ما قتل 57 من القوات الحكومية في جبال النوبة، والحركة الشعبية بتقول إنها صدت هجومين للميليشيات والجيش.
كانت قوات الجيش الشعبي تاع السودان بإقليم جبال النوبة تمكنت من تدمير متحرك تاع المؤتمر الوطني هذا، وقد فرت هذه القوات مخلفة 57 قتيل في أرض المعركة.
قوات من الدعم السريع تختطف 14 نازح من داخل معسكر فوريكا للنازحين بمحلية قريضة.
اليوم الأربعاء 2 ظهرا جاء قوات الدعم السريع بقمة عربية دخلوا معسكر فوريكا وأطلقوا ذخيرة بصورة عشوائية وسط المعسكر، واختطف 14 من الرجال الموجودين في معسكر المياه.
جرح 2 في إطلاق نار من قبل الشرطة على متظاهرين بمنطقة الجريف شريك.
والله مظاهرات ثقيلة من الصباح، ضربوا أسلحة أسد، مضروبين 2 بالرصاص قدوم المستشفى، 6 معوقين اختناق بالبومبان.
اتفاق صلح بين الفلاتة والسلامات في كاس، والحكومة تطلق سراح المعتقلين بسبب الأحداث.
امبارح جينا على هذا المؤتمر بقلب مفتوح وتوافقنا لا عودة للحرب بعد 18/5/2016، لا يعود حرب لن أبد بيننا وبين أحمد.
أزمة في مياه الشرب وانقطاع في التيار الكهربائي بمدينة بورسودان ومحلية القضية بكردفان.
لكن أغلبية الأحياء بيشتكوا من الموية، يعني 3-4 شهور في أحياء بتفوت فيها الموية، 30 سنة خشيت الموية يا دوب حيسلبونا 30 سنة، لكن الموية عموما هي اللون متغير الموية.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت الحركة الشعبية عن مقتل 57 من القوات الحكومية في كمين نصبته للقوات المسلحة والميليشيات التابعة لها، تحرك من كوست إلى دعم القوات المحاصرة داخل منطقة الأزرق يوم الثلاثاء. وأعلن أرنون غوتولو لودي الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية والجيش الشعبي لراديو دبنجة، أعلن أن القوات الحكومية المهزومة فرت من أرض المعركة مخلفة وراءها 57 قتيل وعدد كبير من الجرحى، مع تدمير 4 عربات لاند كروزر وعربية مان تراك وتانكر للوقود. وأعلن أرنون غوتولو عن مقتل جندي من الجيش الشعبي وجرح 4 آخرين في تلك المعركة. وأضاف أرنون غوتولو لودي الناطق باسم الحركة الشعبية والجيش الشعبي لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
في كمين ناجح تمكنت قوات الجيش الشعبي تحرير السودان بإقليم جبال النوبة يوم 17/5/2016 تحت القيادة العامة للعميد كوكو إدريس والعميد نمير المراد والقيادة الميدانية للنقيب الباغي إبراهيم، تمكنت من تدمير متحرك تحت المؤتمر الوطني اللي يتحرك من كوسي عشان يدعم القوات المحاصرة في داخل منطقة الأزرق، وقد فرت هذه القوات مخلفة 57 قتيل في أرض المعركة، بينهم عريف استخبارات عبد الفتاح هجو وعريف استخبارات عبد الباقي شرف، نمرة بتاعه بتاع البطاقة 40-22-82، عريف محمد شريف بطاقة 72-82-01، عريف بدوي عبد الرحمن 655، عريف الطيب محمد حسن آدم 189-029-82، جندي أحمد خليل 55-29-10-222، وحداك عدد كبير من الجرحى. كما تم تدمير الآليات، تم تدمير 2 عربة مانتراك كان محمل بالموانئ العسكرية من ذخائر ودانات، تدمير 4 عربة لاند كروزر، تدمير 1 تنكر وتاع وقود كان محمول في عربة يورال. والجيش الشعبي استولى على 3 مدافع دوشكا، 2 مدفع ار بي جي 7، 1 مدفع بي كي ام، و9 سلاح كلاشينكوف، و3 صناديق تاع مدفع زو 23. من جانبنا استشهد 1 مناضل، وعندنا 4 جرحى معظمهم جروح خفيفة.
من جهة تانية أعلن أرنون غوتوليو لودي أن صد الجيش الشعبي لهجومين شنوهم القوات الحكومية وميليشياتها على منطقتي الكارغو وكوجورية في جبال النوبة، ما أدى لمقتل 9 من القوات الحكومية وميليشياتها. وأضاف أرنون غوتوليو لودي الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية والجيش الشعبي لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
تمكنت قوات الجيش الشعبي في جبال النوبة اللي هو متحرك الشريط الرملي تحت القيادة المباشرة للمقدم عبود الكارب والقيادة العامة للعميد داود الشعياء من صد هجومين لقوات وميليشيات المؤتمر الوطني في يوم 13/5/2016. صد هجوم على منطقة الكارغو لقوات المؤتمر الوطني اللي تحركت من منطقة الشبر وتفرد القوات الغازية مخلفة 6 قتيل في أرض المعركة. وفي يوم 14/5/2016 صد هجوم آخر لميليشيات المؤتمر الوطني على منطقة كجورية والتي جاءت لنهب المواشي، وتم طردت هذه الميليشيات ورجع الأبقار التي نهبت، وتخلفت هذه الميليشيات 3 قتيل في أرض المعركة. ونؤكد أن الجيش الشعبي تحرير السودان هو عنده علم تام بوصول متحرك آخر إلى منطقة إلى مدينة تولودي، المتحرك ده اسمه متحرك حسين جبل الدار، عشان يجي يضموا له متحرك جندق يا وطن المهزوم أصلا، وذلك في محاور أخرى لاحتلال منطقة تيغا وأنقرتو. لكن نقدر نقول أن الجيش الشعبي استعداد تام وبمعنويات عالية لهزيمة هذا المتحرك للاستيلاء على الآليات التي بحوزته. النضال مستمر والنصر أكيد.
اختطفت ميليشيات من الدعم السريع 14 نازح من داخل معسكر فوريكا للنازحين بمحلية قريضة بعد إطلاق رصاص كثيف في الهواء أرعب سكان المعسكر صباح يوم الخميس. وقال النازحين في المعسكر لراديو دابنغا يوم الخميس إن أفراد من الدعم السريع بيستخدموا 5 عربات لاندي كروزر اقتحموا المعسكر الساعة 9 من صباح يوم الخميس وهم بيطلقوا النار بكثافة في الهواء إلى أن وصلوا لمضخة المياه حيث كان يتجمع عدد من النازحين. وأضاف الشهود بأن أفراد الدعم السريع قاموا بعدها بخطف 14 نازح بقوة السلاح واتجهوا بهم إلى مقر الميليشيات بمنطقة الشنغا البتقى على بعد 5 كيلومترات جنوب كريضة. ووضح الشهود أن عملية الاختطاف جاءت على خلفية مطالبة الميليشيات للنازحين بدفع مبلغ 10,000 جنيه نظير مبلغ 1500 جنيه كان دفع واحد من أفراد الميليشيات العام الماضي كغرامة بسبب إدخال مواشيه في زراعة الشيخ آدم مرتيغا. المطلوب هو أيضا القبض عليه من قبل الميليشيات. وأضاف أحد النازحين الشهود لراديو دابنغا من معسكر فوريكا بمدينة قريضة في هذا الخصوص:
اليوم الأربعاء 2 ظهرا جاءوا قوات الدعم السريع بخمسة عربية دخلوا معسكر فوريكا وأطلقوا ذخيرة بصورة عشوائية وسط المعسكر مما أحدث قوة وروق وسط النازحين. وبعد ذلك مركزوا في محطة مياه في معسكر فوريكا وسألوا النازحين عن منزل الشيخ أدمو مرتجي وصادق لوبا. واختطف 14 من الرجال الموجودين في معسكر المياه واتجهوا إلى معسكر فوردا مصريد وعليشانجا حوالي 5 كيلومتر جنوب مدينة جيرة. فإنه مشكلة في موسم الماضي كان نازل منهم كان رؤى المبدار وتدخل الضعيم في ذربة هذا المرتجي قدروا الحاكم وقرروا 1500 جنيه. وفي نظيفه مع فوردا مصريد يرجل نقولوشهم 1500 دعفوه بذلك 10,000 جنيه.
وحول أسماء النازحين المختطفين بواسطة ميليشيا الدعم السريع أكدت قيادات في المعسكر إن النازحين المختطفين هم الفاضل يعقوب محمد 30 سنة وجده الضي شغف 15 سنة، عيسى عبد الله محمد 25 سنة، محمد أحمد علي 27 سنة، صلاح محمد علي 19 سنة، يعقوب علي الفاضل 21 سنة، ويحيى موسى آدم 25 سنة، وعادل أبكر آدم 20 سنة، الضي شغف علي 60 سنة، وحمادي يعقوب محمد 40 سنة، سليمان شومين 50 سنة، إسحاق شومين 17 سنة، حسن الضي شقف 14 سنة، وحسين الضي شقف 17 سنة. وطالب نازحي معسكر فوريكا عبر راديو دابنغا معتمد المحلية وحكومة المحلية وبعثة اليوناميت بالتدخل العاجل لإطلاق سراح النازحين المختطفين وتقديم أفراد الدعم السريع الخاطفين للعدالة. وأضاف أحد النازحين الشهود لراديو دابنغا من معسكر فوريكا بمدينة قريضة في هذا الخصوص:
والمختطفين هم الفاضل يعقوب عمره 30 سنة، جد عبدالله شقف عمره 15 سنة، بيت عبدالله عمره 25 سنة، حالي عبدالله عمره 20 سنة، عبدالله شقف علي 60 سنة، حمادي يعقوب محمد 40 سنة، سليمان شمين 50 سنة، إساك سليمان شمين عمره 17 سنة، حسن عبدالله شقف عمره 14 سنة، هيكل أبيتيكاس عمره 14 سنة، محمد أحمد علي عمره 27 سنة، سالم محمد علي عمره 19 سنة، يعقوب علي الفاضل عمره 21 سنة، يحيى موسى آدم عمره 15 سنة. النازل الاثنين الماضي جو اقتطفوا النادي أستاذ كلوبا مسابقة مع الكرم وريشانجا، طالبوا بإهدار الشيخ أدم مرتجي و 10,000 جنيه.
وفي ولاية سنار اعتدت قوة من ميليشيات الدعم السريع على ممرضة وأفراد من شرطة أبو حجاز بولاية سنار، وقالت مصادر إن قيادات ومنظمات المجتمع المدني في سنار رفعت مذكرة إلى رئاسة الجمهورية ووالي سنار والأجهزة الشرطية والأمن والجيش بالولاية، طالبوا فيها بطرد وترحيل ميليشيات الدعم السريع فوراً من الولاية. وقال مواطنين من ولاية سنار إن ميليشيات الدعم السريع المتواجدة بأعداد كبيرة بالولاية لغرابة الشهر بتتجول ليل ونهار داخل الولاية، خاصة في منطقة أبو حجار وسينجا، بأسلحتها وبتقوم بالاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم وبمارسوا كل ما يريدون دون أن تحرك سلطات الولاية أي ساكن. وقالوا بأن ميليشيات الدعم السريع بتقتحم المناسبات والحفلات وبتطلق الرصاص بشكل عشوائي دون احترام القانون ودون اعتبار لأي نوع من القيم والأعراف والتقاليد. وأضاف أحد شهود لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
هذا رهيب، طلق في السوق، تهديد في السوق، اغتصاب، يعني اي مره في السوق ده قاعد بس يسوي له في اكل في شاي، هم دين يحاولوا انه خلاص معنا يعني بتعاول حتى النسوان في السوق، يعني واحده تقريبا من العصر بتقفل خوفا خوفا. واما الحياه الطرفيه ده حدث فلا حرج. ابو حجار طبعا عاش فوق فساد فساد ذريع في الصابونابي في الدراجيل. يلا حاسس في معلومه انه النازل والله في اثنين عساكر شغالين في بيحرسوا لهم في غابه وين احدى الغابات في ابو حجار، يعني جو النازل وحددوهم وشالوا منهم سلاحهم، والان النازل العساكر الاثنين في الحبس في تنجا فوضى يومين ده بيجوا يخشوا لهم مطعم ياكلوا يمشوا ويدفعوا قروش كده، يعني حالات زي دي. يعني الليله ده في اربع رفر عملوا الكلام ده.
أصيب اثنين من مواطني الجريف شريك بالخرطوم بجروح خطيرة بسبب إطلاق الشرطة للذخيرة الحية على تظاهرات اندلعت صباح يوم الأربعاء احتجاجا على إزالة كمائن الطوب التابعة للمواطنين وبيع الأراضي لصالح مدينة النيل الأزرق السكنية، وقفل مئات المواطنين الطريق الرئيسي في الجريف شريك وأحرقوا لساتق العربات وأجبروا الشرطة على الانسحاب، كما رموا عربية عضو المجلس التشريعي عن دائرة الجريف شريك معتصم الفكي يوسف بالحجارة وأجبروها للفرار. وأصيب خلال الاحتجاجات العشرات من المواطنين بالاختناق والإغماء داخل بيوتهم بسبب إطلاق الشرطة للغاز المسيل للدموع في الحي السكني. وكشف مواطن لراديو دبنجا عن إصابة كل من يوسف صباح الحاج وصديق العوض بإصابة خطيرة في أرجلهم بسبب إطلاق الشرطة للذخيرة الحية، ووضح إن المصابين تم إسعافهم في مستشفى الجريف شريك. وأضاف مواطن من الجريف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
والله مظاهرات ثقيلة من الصباح، ضربوا هسه لحد هسه مضروبين اثنين بالرصاص ودوهم المستشفى، ستة معوقين اختناق بالبومبان.
مسؤول الدائرة بالمجلس التشريعي، مصنف تكسر عربيته مرق جري، اسمه معتصم الفكي يوسف، هسه الاثنين معوقين بالرصاص، وهذا يوسف صباح الحاج وصديق العوض، بين في عرض اغماء كثير جدا بين النسوان، السبب الناس جو وقفوا عمال كمان قالوا ما تشتغلوا، وجو قاموا بحملة كسر الكمائن، لأنه عايزين يبنوا في محلها مجلس التنين الأزرق. هذا كمان ده بايعينه ساش كسر الجريف كلها في نفرة كاملة، مواجهات رهيبة والله والله. البنبان في جوا الأحياء جوا البيوت، كان في كم حارس إغماء جوا البيوت والله، لسه أسهل وأسهل شفت انسحبوا وخشوا في معسكر في الجريف هنا مشوا على المعسكر.
وحول مطالب المتظاهرين في الجريف شريك، قال مواطن متظاهر لراديو دبنجا إن المطالب بتتمثل في الإيقاف الفوري لعمليات الإزالة وإلغاء بيع الأراضي لصالح مخطط النيل الأزرق السكني، هذا إلى جانب تزويد المنطقة بخدمات المياه والصحة والتعليم. وأكد المواطن استمرار التظاهرات إلى حين تلبية تلك المطالب، وأشار إلى أن مواطني الجريف شريك ظلوا في اعتصام مفتوح احتجاجا على بيع أراضيهم لمدة 6 أشهر دون أن تلبي الحكومة مطالبهم. وأضاف لراديو دبنجة من الجريف شريك في هذا الخصوص:
المدينة دي هم بايعينها وفيها الكمائن، سواء بتاع الأرض بتاعت ناس، لكن ما انت تنزع انت وتبديني فاويض في حتة خلوية وتبديني انت بمليارات.
واعتصام الدريشر علينا له 480 يوم. فهم مطالب هما الخطر الثانية والغامة السنين الأزرق والصحة والتعليم، لأنه المدارس خربانات نهائي، ما في اشتمال المدارس، مفروض في دريشر في دريف كركود آخر محطة سنة عام وثلاثة شهور إلا 10 يوم. وصل بعد طبعا إن شاء الله ما عندي طبعا حرفة يوم إن شاء الله نصف يومي لا إلا للمطالب عايزة والله شو جانينا بعد خلاص ناس يجوا مع الحكومة تقول ما بيرنا نهاية.
وقعت قبيلتي الفلاتة والسلامات بمدينة كاس اتفاق صلح برعاية السلطة الإقليمية لدارفور، وأكد طرفي النزاع التزامهم بتنفيذ بنود الصلح، وطالبوا ببسط هيبة الدولة ونشر قوات في مناطق النزاعات وإلقاء القبض على المتفلتين وملاحقتهم، إلى جانب التزام حكومة الولاية بتنفيذ مقررات الصلح. ورحب الناظر يوسف السماني ناظر عموم الفلاتة باتفاق كاس، وقال لراديو دبنجا يوم الخميس إن الاتفاق ألزم كل الأطراف بتنفيذ بنود الصلح التي تم التوقيع عليها في 13 من شهر 7 سنة 2015 بمحلية برام. وضح السماني إن اللجنة حصرت كل الخسائر للطرفين والبالغ قدرها حوالي 6 مليار جنيه، حيث شملت الخسائر الديات والخسائر المادية. وأضاف الناظر السماني لراديو دبنجا من كاس:
الصلح ذات مبني على تنفيذ بنود الصلح تمت من قبل كان في برام في 13/7/2015، والناس بنوا فقط على تلك البنود. الحداثة حصلت كلها بعد خلد سماها كلها خروقات، بمعنى آخر كلها تمت فيها مثلا فقد أرواح أو جرحى أو أموال منهوبة مسروقة. جمعت كل هذه الخسائر بشكل خسائر مالية أو نفسية أو بشرية، خط فيها زي ما قال دياد وتعويضات وتراضى على أطراف بإشراف هذه اللجان القائمة بسد زمن الجاوين.
ومن جانب السلامات رحب القيادي حبيب عمر ساكن عضو وفد السلامات لمؤتمر كاس بالاتفاق، وأكد على التزام السلامات به. وقال حبيب لراديو دبنجا يوم الخميس إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الطرفين في كاس لم يأتي بجديد، وإنما هو ترميم للاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في وقت سابق وتم قرقها من قبل الأطراف. وأكد إن الطرفين اتفقوا على دفع الديات والخسائر المادية ناتجة عن كل طرف، حيث بلغت خسائر الفلاتة حوالي 3 مليار جنيه والسلامات أكثر من مليار جنيه. وناشد حبيب عمر عبر راديو دبنجا جميع الأطراف بالالتزام بما تم الاتفاق عليه في كاس والانصياع لصوت العقل. وأضاف القيادي بقبيلة السلامات عضو مؤتمر كاس حبيب عمر ساكن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
حصل حقيقة توترات بين القبيلتين يؤدى إلى قتل يعني ما أقل من 47 من الطرفين. وبعد ذلك الحمد لله امبارح جينا لهذا المؤتمر بقلب مفتوح وتوافقنا لا عودة للحرب بعد 18/5/2016، لا يعود حرب لن أبد بيننا وبين أحمد الثلاثة. إضافة ورد الصوفية أن جميع الأطراف يمشوا لمزارعهم ويمشوا لجناينهم دون حواجز يعني، لكن دي تبدأ بإضافة الآلية من معتمد محلية برام، معتمد محلية تونس، معتمد محلية الردوم، معتمد محلية جيمسو، والثلاثة من كل طرف بالإضافة للوكلاء الوكيل جعفر علي الغالي تاج الدين. هذا آلية تنشع بقانون، ومنها بعد ذلك ينزل الصنع إلى أرض الواقع، يعني كل الأطراف مذكرين بها ومعضين عليه بالنواجد.
من جانب الحكومة أعلن والي جنوب دارفور آدم الفكي عن إطلاق سراح المعتقلين من الإدارات الأهلية من الفلاتة والسلامات بعد استكتابهم لتعهدات فردية. وأكد الفكي أن كل من يزعزع الأمن والاستقرار يعتبر متفلت وحيتم حسمه وفقا للقانون. وتعهد الوالي بفرض هيبة الدولة وعمل حملات عسكرية ضاربة تجوب المحليات لملاحقة المتفلتين بداية من الأسبوع القادم. ومن جانبه أعلن عثمان التوم مقرر لجنة الأجاويد أن عدد ضحايا النزاع بين الفلاتة والسلامات بلغ 259 قتيل و 250 جريح، وقال إن لجنة الأجاويد والطرفين اتفقوا على أن تكون دية الرجل 10,000 جنيه والمرأة 5,000 جنيه، فيما اتفق الأطراف على أن يكون تعويض الجمل 3,000 جنيه والحصان 2,500 جنيه والبقرة 1,500 جنيه. اجتمعت اللجنة الثلاثية المشتركة من الحكومة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يوم الأربعاء، اجتمعت مع مشايخ وعمد اتحاد المرأة والشباب بمعسكر السلام بنيالة، وبحثت اللجنة مع ممثلي معسكر السلام قضايا الأمن والصحة والتعليم والغذاء إلى جانب خروج اليونامت من الإقليم. وقال الشيخ محجوب تبلدية لراديو دبنجا إنهم هم أكدوا للجنة الثلاثية المشتركة بقيادة السفير علي الصادق أكدوا انعدام الأمن في المعسكر. ووضح تبلدية بأنهم قدموا كشف للجنة بحجم الاعتداءات والانتهاكات التي تمت ضد نازحي المعسكر من قبل الميليشيات الحكومية خلال شهر أربعة الماضي، حيث تم اغتصاب 5 من النساء وقتل 2 من الرجال إلى جانب ضرب ونهب وسلب العشرات. وقال تبلدية إنهم هم بلغوا اللجنة بأنهم لا يستطيعون الخروج مسافة كيلو واحد خارج المعسكر لجمع الحطب والقش بسبب اعتداءات الميليشيات الحكومية. وأضاف الشيخ محجوب تبلدية لراديو دبنجة من معسكر السلام بنيالة:
في الأمن نحن قلنا الأمن ما مستطاب، في خلال شهر واحد ثابت أكثر من كم حالات ناس بين جوا برضو في ضرب وفي موت، إنه في خلال شهر مفرين ميتين. نحن قلنا في الأمن ده لابد إنه تعامل في المعسكر مهمة جدا، في الداخل المعسكر برضو إنه في ناس بحددوا إنه في الزراعة ولابسين كاكل وبحددوا بعربات برضو أكثر، لأن الأمن ده ما مستطاب بتمي ما في نهائيا في معقل المعسكر.
وحول الوضع الغذائي قال الشيخ محجوب تبلدية إنهم هم بلغوا اللجنة الثلاثية المشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بقيادة السفير علي الصادق بأنه في 29,793 من نازحي سنة 2013-2014 لم يتلقوا أي نوع من الإغاثة منذ شهر 7/2015. وقال تبلدية بأنهم هم تقدموا للجنة بكشف بأعداد الذين توفوا بسبب الجوع وغالبيتهم من الأطفال والعجزة، وبيّن بأنهم هم طلبوا من اللجنة توفير الغذاء والمشمعات والخيام والغطاء للنازحين الجدد. وأضاف الشيخ محجوب تبلدية لراديو دبنجة من معسكر السلام بنيالة:
تكلمنا في اللجنة الجدد كثير، لأنه ناس شهر 7/2015 غالبا وتزالها حالات ناس راحقت وبيئنه ناس بموتوا من الجوع، أكثر من 8 حالات أطفال و5 حالات من الناس الكبار بسبب الجوع. وبالتالي إحنا قلنا إحنا نازل الفرونة والغذاء المواد الغذائية زي الشماعات والبطاطين والفرشات لابد يوفروا له.
وحول وجود ودور بعثة اليونامت قال الشيخ محجوب تبلدية بأنهم هم أكدوا للجنة الثلاثية المشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بقيادة السفير علي الصادق أكدوا على ضرورة وجود وبقاء بعثة اليونامت. وقال أبلغوهم بأنه لولا وجود اليونامت لما تم هذا اللقاء، وإنهم كانوا في إعداد الموتى أو المشردين. وقال تبلدية بأنهم أبلغوا اللجنة الثلاثية كمان بأنه أي فكرة أو اتجاه لسحب قوات اليونامت يعني وقوع إبادة جماعية تانية، وبيّن بأنهم طلبوا من اللجنة إبقاء بعثة اليونامت وتقوية صلاحيتها وآلياتها حتى تتمكن من حماية النازحين. وفي نهاية اللقاء قال تبلدية بأن اللجنة أكدت لهم رفع شواقل ومطالب النازحين للجهات المعنية.
وانصح قلنا في المعسكر انه صار في 3 مراكز وثلاث مراكز مسكين وريغ فقط، وفيها منهم المسجدين ما بتفي لداخل المعسكر، وهالات المستقبلة هالات ضعيفة جدا جدا 150. قلنا لابد انه يزيد القوادر التكاثرة لابد يزيد الناس والعدد قوادر أديو برضو يوفروا للمعسكر عشان يكونوا فيها معهم.
وكان فريق العمل المشترك لاستراتيجية خروج اليونامت من دارفور اجتمع أيضا في نيالة مع حكومة جنوب دارفور. وقال والي جنوب دارفور إنه فريق العمل المشترك وقف خلال الاجتماع بحكومة الولاية على الأوضاع الأمنية وجهود الحكومة في بسط الاستقرار وحسم المتفلتين وإنهاء الصراعات القبلية بالولاية، إضافة للخطة الموضوعة في شأن العودة الطوعية للنازحين. وقال الفكي إنه ولاية جنوب دارفور أصبحت خالية من أي مهدد أمني خاصة، وإنه لا وجود لأي حركة مسلحة في أراضي الولاية، الأمر الذي شجع النازحين على العودة إلى قراهم، وأشار إلى العديد من الترتيبات التي وضعت في أمر تخطيط مواقع استقرار للنازحين الذين يرغبون في الاستقرار مع توفير الخدمات الضرورية فيها. تشهد أزمة مياه الشرب تزايد كبير في معظم أحياء مدينة بورسودان مع حلول فصل الصيف، مع الانقطاع المستمر للكهرباء بمعظم أحياء المدينة. وقال الصحفي عثمان هاشم إنه معظم أحياء المدينة تنعدم فيها خدمات المياه ويعتمد المواطنين على عربات الكارو، مشير إلى أن جوز الموية تجاوز 3 جنيهات، وأشار إلى التغيير في لون المياه وطعمها معرب، أما خوفهم من إصابة المواطنين بأمراض الجهاز هذا الهضم. وأشار هاشم أيضا لانقطاع التيار الكهربائي عن معظم أحياء مدينة بورسودان لساعات طويلة. وأضاف عثمان هاشم لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
المدينة كلها أغلب الأحوال بتعتمد على الوسائل التغليدية دي، قارو زي تناكل الشبكة خاصة في أحياء معينة فقط، أحياء بتاع الأحياء المتمدنة دي والمؤسسات القومية. لكن أغلبية الأحياء بيشتكوا من الموية، يعني 3-4 شهور في أحياء بتخش فيها الموية، 30 سنة خشته الموية يا دوب مش حيسلبونه 30 سنة. لكن الموية عموما يعني متصل بوسائل التغليدية اللي هي اللون متغير، الموية الآن فيها لون أقرب للصفار، في تحالف فيها وفيها ديدان، لأنه برضو خشب عبار مهيد عبار برضو دي برضو خطر جدا مهيد، العبار الماء معروف فيها ملوحة عالية جدا، دي واحدة من الحاجات الآن في طعم بتاعه متغير. بورسودان سيء جدا الكهرباء، القطاعات لحد الآن يمكن ده الأسبوع الرابع ولا الخامس قطاعات بصورة مستمرة، وفي ناس أساسا ما شغالين بكلام، أساسا ما أنه القطاعات على فترات متفاوتة ليلا ونهارا، وأغلب القطاعات بالفترة المسائية بتفتح من 8 لحد 6 صباحا، وقطاعات لحد الآن ما في معالجة لها.
وفي مدينة بورسودان أيضا اشتكى المواطنين بحي بغداد العشوائي جنوب بورسودان من التلوث الحاد في مياه الشرب وتغيير لون المياه وطعمها، مشيرين إلى إصابة أعداد من الأهالي بالإسهالات. ورجع مواطنين من المنطقة تلوث المياه في حي بغداد اللي بيسكنوه أكثر من 4000 شخص، رجعوه لاستجلابها بواسطة تناكر المياه من أحواض تفتقر إلى التعقيم المناسب. وطالب المواطنين السلطات بتخطيط الحي الذي تأسس قبل أكثر من 30 سنة وتزويده بالخدمات الأساسية. وأضاف أحد سكان الحي لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
إننا في أحياء قطاع بورسان جنوب الأحياء الطرفية حي بغداد، حي عشوائي له 30 سنة. الحي ده بيعتمد على الكارو بصورة رئيسية رسمية. المواطن بيشتكي من فتة إنه في موية عكران وموية ملونة ظهرت في المعينة اللي بيشرب بها زير، وفي ديدان زهر ديدان صغير، وبدت فيه إسهالات معية بعد الشكاوي في أمراض البطن والكلى، يعني زي حصاوي زي شكاوي يعني المواطنين، بعدين أغلبهم شرايين صغيرة، ما إنه وحدات علاجية موجودة هناك. اللي يجوا سكان الحي بيتجاوز ال 4000 مواطن، حي بغداد تعدى لوحدة بورسودان جنوب، هو بيجيبوها من الخزانات الرئيسية الموجودة في المدينة ومن السد الرئيسي أربعات. في أحوال الآن موجودة في داخل الأحياء، السد بيشيل من الخزان.
في ولاية غرب كردفان اشتكى مواطني محلية الأضية من شح المياه وعدم توفر الخدمات الصحية. وقال واحد من مواطني غرية سبيل إنهم هم في رحلة دائمة بحثا عن المياه، ووضح إنه سعر برميل الموية بلغ 30 جنيه بمحلية الأضية، وقال إنهم هم بيمشوا للنهوض بتكلفة قدرها 500 جنيه لتلقي الخدمات الصحية، وطالب حكومة غرب كردفان بتوفير مراكز الصحة بمحلية الأضية. قال مدير جهاز المراجعة القومي بولاية النيل الأزرق آدم عبدالله آدم إنه جملة الاعتداء على المال العام للفترة من الأول من شهر 8 سنة 2014 إلى 31 من شهر 8 من العام 2015 بلغ 630,780 جنيه، والمخالفات المالية 449,367 جنيه. وكشف عن حصول كتلة نواب الولاية في المجلس الوطني على مبلغ 108,000 جنيه دون وجه حق. وأوصى مدير جهاز المراجعة في تقريره بضرورة تفعيل دور إدارة المشتريات والمخازن وتطبيق قانون الشراء والتعاقد وفتح سجل لمتابعة اقتناء الأصول غير المالية وحصرها ومعرفة أماكن تواجدها. استنكر محلل اقتصادي تبرير بنك السودان ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الدولار بارتفاع أعداد المسافرين السودانيين والأجانب إلى الخارج. ورجع المحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل رجع شح العملات الأجنبية في السودان وارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني إلى قلة الصادرات وارتفاع الواردات. وكشف عن لجوء التجار ورجال الأعمال السودانيين إلى السوق الموازي للحصول على العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد. واستغرب المحلل الاقتصادي من وضع الحكومة للذهب والبترول ضمن قائمة الصادرات في الموازنة، مشير إلى أن ناتج السودان من البترول لا يكفي لتغطية الاحتياجات المحلية، وإن الحكومة بتستورد المشتقات البترولية. وأضاف حافظ إسماعيل المحلل الاقتصادي لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
الأجانب هم مصدر بتاع عملة صعبة، يعني هم بتدخل عملة صعبة للسودان، يعني أغلبهم دبلوماسيين ومنظمات حتى السواح، يعني هم ما مصدر لإخراج العملة الأجنبية خارج السودان. كم ده ما حد ما صح. بالنسبة للسودانيين صح، السودانيين لأنه حتى أغلب العمليات التجارية ما بتتم عن طريق البنوك، لأنه السودان المصارف الدولية وبتتعامل معه، فأغلب الناس التجار الشنطة اللي بيشتروا سيارات حتى بعض الشركات الأدوية كلها بتشيل قروش كاش وبتمشي تشتري كاش، لأنه أصلا النظام المصرفي ما بيسمح بتحويل بنكية، فدي القروش دي أغلبها هي كأنها قروش بتاعت واردات، يعني أصلا ما لأنها بتمشي عشان تتهرب ولا كده، أغلبها بيشتروها الناس من السوق الأسود أو من السوق الموازي وبيستوردوا بها سلع بيحتاج لها السودان.
طالب خبراء من شرق السودان الحكومة بالإسراع بسداد المستحقات المالية لعمال شركة الخطوط البحرية السودانية سودان لاين، معربين عن أسفهم لصدور قرار بتصفية الخطوط البحرية في أواخر شهر 3 الماضي. وأعلن جعفر بامكار المدير العام لصحيفة بورسودان مدينتي، أعلن لراديو دبنجة استقرابه من إصدار الحكومة لقرار تصفية شركة الخطوط البحرية السودانية دون إجراء الدراسات والمشاورات اللازمة مع الأطراف المختصة وإعلان الأسباب الحقيقية للرأي العام. وأكد بامكار ارتباط قضية الخطوط البحرية بسيادة البلاد، مشير إلى أهمية الاقتصادية والتاريخية بالنسبة للسودان. وأضاف جعفر بامكار المدير العام لصحيفة بورسودان مدينتي لراديو دبنجة من بورسودان في هذا الخصوص:
مين اللي عمل القرار ده ولا اي اساس؟ ما تعرف الحاصل ايه في البلد ده؟ يعني هسه الكوادر دي، الكوادر اللي هتتشرد اكيد هتلقى سوق، السوق في اوروبا هيستوعبوه، في اسيا هيستوعبوه، في الخليج هيستوعبوه، ما هيجوعوا. لكن اللي هيفقد هو الوطن، الوطن هو اللي هيفقد. ده الناس يدبر اموره، الناس عندهم خبرات عندهم شهادات. نحن هنا الشركه دي من سنه من الستينات، عايشة مئات الأسر في بورسودان عايشة على الشركة دي، وبعدين ذكريات وأشياء كثيرة لا تقيم بالثمن.
من جهة ثانية، استغرب بامكار من لجوء الحكومة إلى تصفية الخطوط البحرية الذي توجد دول ليست لها منافذ بحرية مثل أثيوبيا أنشأت ولديها أساطيل بحرية. وأشار بامكار إلى ارتباط سكان مدينة بورسودان واقتصادياتهم بالخطوط البحرية، مشير إلى أكفاء الكادر السوداني العامل في مجال الخطوط البحرية وانتشاره في الشركات العالمية بما يشكل خسارة فادحة للسودان. وأضاف جعفر بامكار المدير العام لصحيفة بورسودان مدينتي لراديو دبنجة من مدينة بورسودان في هذا الخصوص:
نحن نتمنى أن السودان لا يغيب عن تجارة البحر والسفن، ودي طبعا تجارة واقتصاد عمل كبير جدا بجانب المسألة بتاعت السيادة. يعني ما ممكن أثيوبيا ما عندها إطلالة على البحر تكون عندها أسطول تجاري يجوب العالم، ونحن بسودان يمكن دولة سابقة لكل الدول الأفريقية في المجال البحري في الستينات، يعني من أيام عبود هذه الشركة نشأت، بقت عندها سفن القضارف وسنار ونيالة كل المدن السودانية يعني تجوب العالم. ففي نهاية المطاف نحن نصف الشركة الوحيدة اللي عندنا في الوقت الدول تسعى يعني عمل أساطيل وأساطيل وعلى ما ترفرف في كل بحار العالم، يعني انتكاسة بالنسبة لنا كبيرة.
رفضت نقابة تجار سوق محلية الدلن بجنوب كردفان، رفضت المكتب التنفيذي للغرفة التجارية التي تم تعيينه من قبل معتمد الدلن منذ العام الماضي. وتحدث تجار من سوق مدينة الدلن لراديو دبنجا أن إن نقابة تجار سوق الدلن اتقدمت بمذكرة للسلطات المحلية بيرفض فيها المكتب التنفيذي للغرفة التجارية التي كونها المعتمد العام الماضي، حيث أشار التجار إلى عدم شرعية المكتب التنفيذي قانونيا. ووضح التجار بأنهم هم انتخبوا مكتب تنفيذي جديد من 15 عضو هو بمثابة الجسم الشرعي الذي يمثلهم، كما تقدموا بمذكرة لوكيل النيابة بكادوغلي بخصوص ذلك. أعلنت السلطات المصرية إحباط محاولة تسلل 42 شخص إلى ليبيا عن طريق منطقة السلوم بينهم 10 سودانيين. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إنه 32 من المتسللين بيحملوا الجنسية المصرية بينما يحمل 10 منهم الجنسية السودانية. وأشارت مصادر أمنية مصرية إلى أن المتسللين حاولوا المغادرة إلى ليبيا عبر الدروب الصحراوية في منطقة السلوم، إلا أن قوة من حرس الحدود المصري تمكنت من إلقاء القبض عليهم لاتخذت إجراءات قانونية في مواجهتهم. احتج تجار سوق المويلح للمواشي بشدة على زيادة محلية أم درمان الرسوم على الثروة الحيوانية. وأعلن نائب رئيس لجنة السوق عمر السنوسي أعلن عن تحصيل محلية أم درمان مبلغ 19 جنيه عن كل رأس من الماشية يوميا دون تقديم أي خدمات مقابلة. ووضح أنه في ما بين 5 إلى 6 ألف رأس من الثروة الحيوانية بيدخل يوميا لسوق المويلح، بالإضافة إلى ما بين 5 إلى 7 ألف رأس من الجمال. الخبر الأخير في النشرة: نفذت مبادرة القضارف للخلاص يوم الأربعاء حملة كتابة واسعة النطاق على جدران المدينة ومن بينها جدران المجلس التشريعي وعدد من المرافق الحكومية، تنديدا بمذبحة أطفال هيبان واستنكارا لقتل الطلاب واعتقالهم. وكشف شاهد من القضارف لراديو دبنجا أن وضع صور للطالب موفق محمد تضامنا معه على اعتقاله بواسطة الأجهزة الأمنية وفصله من جامعة الخرطوم لأسباب ومطالب طلابية. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقي بكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا. مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 0 470 00 20 80 0 0 470.
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم، وفيها عايزين نسلط الضوء على مؤتمر الصلح التامة بين قبيلتي الفلاتة والسلامات في كاس بجنوب دارفور يوم الأربعاء. وفي هذه الحلقة بنستضيف كل من حبيب عمر ساكن القيادي بقبيلة السلامات وعضو وفد السلامات للمؤتمر، ويوسف السماني ناظر الفلاتة، عشان ما يوضحوا لنا مخرجات مؤتمر الصلح. ولكن في البداية البداية بنستضيف السيد حبيب عمر ساكن. أهلا ومرحب بك، وممكن تورينا التم شنو؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الآل وصحبه أما بعد. حقيقة نحن شاكرين ومقدرين للأخوان في راديو دبنجة لإتاحة هذه الفرصة لتوضيح ما اتفق عليه الطرفان في محلية كاف ولاية جنوب دارفور بين الأشقاء السلامات الفلاح. الحمد لله هذا الصلح ما أتينا بجديد أصلا، كان هذا الصلح مخرجاته تضمينا لصلح سابق في أبو دعرجيب، وأيضا صلح نمرة 2 في محلية دورام الفضة. فقط هذا الصلح الأمس وقع ترميم للخروقات مع بعض الصلحين.
نعم، الخروقات اللي كان تم شنو؟
والله الخروقات دي كانت شكلي متفلتين من هنا وهناك، حصل الحقيقة توترات بين القبيلتين وأدى إلى قتلى يعني ما أقل من 47 من الطرفين. وبعد ذلك الحمد لله مبارح جينا لهذا المؤتمر بقلب مفتوح، سلامات فلاتة سلامات، وتوافقنا لا عودة للحرب بعد 18/5/2016، لا يعود حرب لن أبد بيننا وبين أحمد الثلاثة. إضافة ورد الطوفية أن جميع الأطراف يمشوا لمزارعهم ويمشوا لجناينهم دون حواجز يعني، لكن دي تبدأ بإضافة آلية من معتمد محلية برام، معتمد محلية تونس، معتمد محلية الردوم، معتمد محلية جيمسو، والثلاثة من كل طرف بالإضافة للوكلاء الوكيل جعفر علي الغالي تاج الدين. هذا آلية تنشع بقانون، ومنها بعد ده ينظر الصنع إلى أرض الواقع، يعني كل الأطراف مبشرين بها ومعذبين عليه بالنواجد.
هل تم حصر كل الخسائر يعني؟
ما حصر كل الخسائر من الأطراف جميعا، الخسائر في طرف السلامات مليار وكم كده كثير، سلامات الجراء من الفلادة والفلادة دائرين 3 مليار، كل الخسائر من الأطراف ما أقل من 6 مليار إلا في الأرواح وفي المال في الزراعة وكذا يعني في الماشي يعني.
كان في آلية ثالثة خلاف اللي هو اللجنة المكونة من الطرفين، خلاف السلطات الحكومية من المعتمدين؟
أول حاجة يعني هذا الصلح يعني هو ذاته تنادى بعدة جهات، تنادى بأخواننا في محلية برام الكبرى متمثلة في محلية الردوم ومحلية ينطا، وأيضا أخواننا في محلية تلف الكبرى متمثلة في محلية تلف جلسة، وأيضا أخواننا في المجلس التشريعي لا ننسى فضلهم برضه دفع بنات، وأخواننا في السلطة الإقليمية خاصة لجنة العدالة والحقيقة والمصالحات فرعاصة عمل الشرطي إبراهيم عبد الله محمد، أخونا الأمير عبد الشمال التوب عمل طواف بدأ من تلوس والنظيف تحدي مجب رام أخذ غير الأطراف كله. هذا المشهود كله بعد ذلك جاء يعني وقع الصلح جهد كبير جدا من حكومة ولاية جنوب دارفور على رأس أخونا الوالي وحكومته وأخواننا في السلطة الإقليمية، كل هذا الجهود تكاملت حتى بعد ذلك وصلنا صلحا دائم. إن شاء الله أن هذا الصلح نعتبر أنه دائم ومستدام، كل القناعات من الطرفين جو بقلب مفتوح وبقناعة كاملة، ما في ذلك أصلا فوق نحوشنا الصلح ده، جاء مقتنع وبإرادة أكيدة، وأكدنا الكلام ده المنبر من رؤساء وفدي سلامات الفلاتة تبادل الاجتماع، كان الكلامات طيبة جدا ولها دلائل واضحة جدا ومسنودة بأحاديث دينية وبخية فاضلة، وبالتالي تم هذا الصلح بيوم 18/5/2016.
طيب رسالتك شنو للمجتمع هناك وللأطراف اللي تم التوقيع على الصلح؟
أول حاجة رسالتنا نحن بنقولها حقيقة نقول رسالة النجاح، أنا من هذا المنبر أناجل أهلنا السلامات جميعا في منطقة الطبيب، في منطقة مصيلحة، في منطقة الصخلة، منطقة كراديس، في منطقة جندول، في منطقة عسلايا، منطقة الإبدة الأحمر، كل هؤلاء الأهل نناجدهم جميعا إن هذا الصلح توافقنا عليه وهو صلح محظور بالنسبة، وما في أي مثال أي ذول يتعدى هذه الأمر نحن له بالمرصاد، وحنكون آلية قوية جدا أي ذول يتعدى الأمن من طرف أهلنا السلامات بالنسبة للمكشوف والحكومة باصلح يبدأ. كان كلام الوالي واضح، وهذا الصلح إن شاء الله في القريب العاجل بيكون يعني المجلس التشريعي بيكون قوانين لعقوبة أي جريمة أعتقد على التالي بيجي العقوبة حقيقة واضحة، وبالتالي حتى ورد التوصية في ملف هذا الصلح بأنه أي جريمة أعتقد التوصية بيكون لها عقوبة رادعة جدا. وأيضا نفس الرسالة نرسل لأهلنا الفلاس إنه ما تواصلنا عليه يجب عليهم وعلينا جميعا أن نحافظ عليه، لأنه أنا أهل تربطنا علاقات مشتركة إن القوات المشترك الماء وفي الكلاء وفي الزراعة، وأيضا نحن جيران ومسلمين ونحن قريب لبعض، نفتكر أن هذا الصلح ما أظنه ثاني يحصل أي ضغط، وكل من تسول له نفسه الحكومة موجودة. إذا الرسالة الأخيرة أنا دار أقول لعيال المتفلتين من الطرفين يكفوا أيديهم من حقوق الناس، متفلتين من الفلاتة أو من السلامات، وتواصل مع إنه الحرامي ثاني ما عنده حماية جديدة، هذا الحرامية كلهم المتفلتين يكون لهم قائمة توافق عليها وتسلمها إلى جهات الاختصاص الجهات الأمنية، وهي قادرة على حسم المتفلتين في أسرع ما يمكن. شاكر ومقدر وعبر بالنبي التحية لأخواننا في نادي دبنجا في تحدي من هذه الفرصة السمحة.
شكرا السيد حبيب عمر القيادي بقبيلة السلامات على مشاركتك معنا في هذه الحلقة، شكرا لك. ومنه بننتقل مباشرة إلى يوسف السماني ناظر الفلاتة، أهلا ومرحب بك، وممكن توضح لنا التم شنو في المؤتمر؟
مرحب بكم أنا في دبنجا. وصلح التم ده كان تم برادة طبعا من الأطراف، وبرضه بتدخل أخواننا في السلطة الإقليمية في التخيرهم وبمساعدة حكومة الولاية، وناجينا على السلم وتم إن شاء الله صمة تفاهم بين الأطراف كلهم برادة قوية، لابد أن نلجوا إلى مرد الله ورسوله وعشان يعيش في عيشة سلام وسلام، وبالتالي خلاص يعني وصل لهذه النتيجة الطيبة لمرضى الأطراف كلها. والمشرف على الحتة دي أخواننا في السلطة الإقليمية، أخواننا في السياسة اللي في لجنة بتاعت السلم والمصالحات.
في نقاط محددة أنتوا اتفقتوا عليه واللي هو بنود محددة اتفقتوا عليه في الصلح كل الأطراف تلتزم بها؟
أول حاجة أصلا الصلح ذات مبني على تنفيذ بنود الصلح، تمت من قبل كان في بران في 13/7/2015، والناس بنوا فقط على تلك البنود. الحداثة حصلت كلها بعد خلد سماها كلها خروقات، بمعنى آخر كلها تمت فيها مثلا فقد أرواح أو جرحى أو أموال منهوبة مسروقة، جمعت كل هذه الخسائر بشكل خسائر مالية أو نفسية أو بشرية، خط فيها زي ما قال دياد وتعويضات، وتراض على أطراف بإشراف هذه اللجان القائمة بشد زمن الأجاويد.
نعم. طيب هو الاستحقاقات دي كلها بتدفع حكومة ولا الأطراف هي اللي بتدفع الخسائر دي؟
ده وضعهم الأطراف ما بتدفع الخسائر بينها في فاقصة الخسائر. طبعا في قبل برضه كان في خسائر وفي في تعويضات في الصلح السابق، وما بعد 13/9 الماضي ده برضه في خسائر وكلها طبعا جمعة، وبعد ذلك في مبادرة الأطراف كلها بدون مستحقهم.
نعم. وطيب الخسائر اللي وقعت كلها من الأطراف كم؟
خسائر ما أدري حد يكتب الجملة بالضبط كده، لكن ما بتفوت كلها كده في إطار كم مليار على كل الطرف. أنا رحلت كل الأهل دارفور بصفة عامة.
نعم.
أهل دارفور يجمع كلهم للسلم حقن الدماء مهما كانت، سواء فردا أو جماعات أو عشائر، حتى لو خل بعمل النهب العادي ده الساكن والخرقات اللي تحصلت النهابين ذات، لأنه يترك من هذه الأشياء المفسدة ومضيعة الأخلاق والقيم، وأي ناس بيناتهم مساكن يجمعوا للسلم زي ما ذكر ربنا ذكره في القرآن مصلح فيه خير إن شاء الله، وكل ذلك يرفع كفه بيضاء لأخوه. ونرجع دارفور لتاريخ الأصيل، تاريخ التليد الناس بيعيشوا فيه زي ما قال في الخير وفي الأمن وفي الأمان إن شاء الله.
في ختام حلقتنا بنشكر الضيفين اللي كانوا معنا، حبيب عمر ساكن القيادي بقبيلة السلامات وعضو وفد المؤتمر، ويوسف السماني ناظر الفلاتة، وأيضا الشكر للسادة المستمعين على حسن المتابعة، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى، والسلام عليكم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم يسعدنا أن نستضيف فيها الدكتور طارق الأرباب الاختصاصي في مجال جراحة الأوعية الدموية والشرايين وأبحاث السكري ومضاعفاته، وحيكلمنا اليوم عن أعراض مرض السكري وكيفية الوقاية منه. أهلا ومرحبا بك يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا التحية لأهلنا في السودان جميعا، شمال وجنوب شرق وغرب وفي كل البقاع في الداخل والخارج، ونقول لهم كل سنة وأنتم طيبين بحلول الأعياد الوطنية والسنة الجديدة، أعادها الله الجميع بالخير واليمن والبركات. وبرضو أود أن أتقدم بالشكر وثناء لإذاعة دبنجا على إتاحتهم لي هذه الفرصة للتحدث إليكم عن مواضيع طبية وخاصة مرض السكر وبعض الأمراض الأخرى. طبعا مرض السكري هو مرض خطير جدا، الناس ممكن تكون عندها المرض وما عارفة كمان، فهو مرض يصيب الإنسان في أي طور، من طور الطفولة إلى طور الكبر يعني. ومرض السكري دائما تصحب مرات مضاعفات وبتؤدي لحاجات بات مثلا في الأطراف أو العمى أو فشل في الكلى وضعف الكلى أو حتى الوفاة نتيجة السكري وكذا. المرض السكري دائما بيجي من عدة أسباب، يعني أسباب كثيرة، مرات لها علاقة بالوراثة أو مرات نتيجة التهابات يعني فيروسية أو بكتيرية، يعني الالتهابات العادية دي. إلى الآن ما معروف برضو بالضبط يعني أسباب معينة أو محددة بتسببه. المهم طبعا هو الإفراط الكثير في أكل السكريات والنشويات وعدم الرياضة، وأنه الحركة هي أهم حاجة بالنسبة للناس عشان الدم يجري في العروق والخلايا تنتعش ويصل الدم لكل أجزاء الجسم. نحن طبعا من هنا يعني في أول نوال هنا نتوجه بشوية إرشادات للناس أو أهلنا في السودان، ونقول لهم أول حاجة طبعا يعني مش تمتنعوا من أكل السكر وكذا، لكن ما تفرطوا فيه كثير. السكريات أنواع، ودي نوع معقد من السكريات. النشويات إحنا بنفرط بها الرغيف، الخبز والعيش والكسرة والعصيدة واللقيمات والأشياء اللي إحنا يعني معروفة لدينا في السودان، وطبعا دي في كل بيت وفي، فنحن بنقول أنه تخفف منها الناس. بالنسبة للناس اللي في المجتمعات البسيطة، سواء كان لظروف خارج عن إرادته، سواء كان حرب أو سلم، طبعا الضغوطات النفسية برضها لها أثر كبير في ظهور السكري أو الإصابة بالسكري كمان. فبالتالي نحن بنوصي المواطنين، خاصة أهلنا في المناطق البسيطة والقرى البسيطة، هم ناس بسيطين، وبنقول لهم أنه يعني ما تحملوا هم، ودائما خليكم يعني بالكم رايق وبعيد رغم الضغوطات وكذا، لأنه دي برضها من عامل المساعدة أنه تتخطى تجنب الواحد الإصابة بالسكر. بالإضافة إلى أنه الواحد كيف يعرف أنه عنده سكري أو كده، طبعا له أعراض السكري دي هي طبعا الأرق في الليل، الزلمة بنوم كتير، بيشرب كتير موية، بيلقى نفسه عطشان كل مرة والتانية، وبيمشي الحمام كتير، بياكل كتير كده زي ما زي أول، يعني مثلا بدل 3 وجبات بيلقى نفسه جعان في كل لحظة، عايز ياكل يشرب كده. بعدين واحد بيصيبه التهابات بصورة يعني متكررة، التهاب في الاذنين مثلا تلقاه كل دقيقة والتانية شاكي منها وماشي داير علاج أو يقابل الدكتور أو يمشي يعني عشان يفحص ويشوف منه فيها شيء، أو حلق كده، لأنه المناعة برضه بتقل، كثرة السكر في جسم الإنسان بتوصل برضه بتخلي البكتيريا والالتهابات برضه تتكاثر وكده. السمنة برضه دي لها علاقة بالسكر، أو فجأة ابتدى وزنه ينزل بشدة وبسرعة وكده، دي برضه من علامات السكري وكده. لا مرات في ناس ممكن تحصل لهم دوخة نتيجة هبوط في السكري، لأنه ما بكون عارف السكري ده مرات بيرتفع مرات بينقص مرات كده. فبالتالي يعني أي حاجة من الأعراض دي أو حمى ما بتروح بسرعة أو رغم استعمال المضادات وكده، فدي كلها حاجات يجب أن الإنسان يمشي للدكتور أساسا يفحص، أو أي شبخانة أو أي مركز صغير أو كبير منطقة ويفحص. أهم حاجة برضه يفحص البول السكري أو يعني أيوة نصائحي أنه أهم حاجة الواحد دايما يقول تيكسل لهم ضغوطات نفسية تسبب هذا المرض. الحاجة الثانية عدم الإفراط في النشويات، احنا قلنا زي البطاطس، العصيبة، الكسرة، اللي هي بدل ما يستعمل العيش الأبيض ضيع أو الفتريت أو المايو أو كده، ممكن يستخدم مثلا الدخن. الدخن كويس، فيه برضو نشويات لكن بكميات قليلة، يعني القمحة مع قشرة، يعني إذا طحنوه معه القشرة بدون التخلص من القشرة، لأن القشرة دي برضو عليها فوائد، فبرضو دي من الحاجات المفيدة وبتغي الناس من السكري وكده. عدم يعني استعمال الحاجات يعني النشا والحاجات زي دي بتكون داخل فيها الدقيق الأبيض عامة، يعني دائما نحن بنحزم الدقيق الأبيض وكده. الحاجة الثانية دائما أي التهاب أو أي أعراض حمى أو كده، يعني ما بس الناس يقول طوالي دي ملاريا، لأنه يعني في حاجات كثيرة بتسبب حاجات تشبه الملاريا، الفيروسات بتسبب الكده، فما يسرع الواحد طوالي يأخذ علاج الملاريا وكده، لأنه في بعض الحبوب وبعض الأدوية كمان، يعني ما بقول أنه بالتحديد الملاريا حبوب الملاريا لكن بتسبب كمان السكري وكده. فالإنسان دائما يفحص ويتأكد أنه عنده شنو، أو يمشي قابل استشاري أو دكتور أو طبيب أو يعني إنسان في المهنة الطبية أو حتى الممرضين الموجودين في الشرخانة وكده، عشان يحدد نوع الحاجة اللي هو مصاب بها ياخد لها العلاج الصحيح. يعني أنا لما حصت في السودان كثير أي واحد يجي حمى يفتكر ملاريا طوالي، يروح يمشي للمخان يقول لهم أول دكتور وكده أنا عندي ملاريا، عندي محبوب ملاريا. لا، في حاجات كثيرة بتشابه وكده، فالإنسان دائما يعني بعدين طبعا لازم المويه تكون، يشرب الواحد موية نظيفة، الأكل ذاته يتغسل كويس قبل الاستعمال، السلطة زي الخضار، الطبيخ دائما الحياة اللي بتدخل النار يعني. طيب وكده أنا من أول مرة نحن نلتقي فيها، وإن شاء الله حتكون في عدة لغات ونتكلم أكثر وأكثر ونديكم معلومات أكثر وأكثر عساس الناس تكون في صحة يعني وعافية تامة. طيب مع تحياتي والسلام.
شكرا للدكتور طارق الأرباب الاختصاصي في مجال جراحة الأوعية الدموية والشرايين وأبحاث السكري ومضاعفاته. شكرا لمشاركتك معنا في برنامج إرشادات صحية، ولحد ما نلقاكم في الحلقة الجاية بنقول لكم إلى اللقاء وقيلوا عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين، ونقدم لكم فيما يلي أهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. مقتل 57 من القوات الحكومية في جبال النوبة، والحركة الشعبية تقول إنها صدت هجومين للميليشيات والجيش. ميليشيات الدعم السريع تختطف 13 نازحا من معسكر فوريكا بمحلية قريضة، وإطلاق نار كثيف بالمعسكر. قوات الدعم السريع تعتدي على ممرضة ورجال شرطة بولاية سنار. تظاهرات ضخمة في جريف شريك بالخرطوم احتجاجا على إزالة كماين الطوب وإصابة شخصين برصاص الشرطة. اتفاق صلح بين قبيلتي الفلاتة والسلامات في مدينة كاس، ووالي جنوب دارفور آدم الفكي يوجه بإطلاق سراح المعتقلين من الإدارة الأهلية. اجتماعات بين اللجنة الثلاثية المشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وممثلي معسكر السلام بنيالة لبحث قضايا الأمن والخدمات ومطالبات ببقاء بعثة اليونامد. أزمة حادة في الكهرباء ومياه الشرب في بورسودان، وشكاوي في حي بغداد بجنوب بورسودان من الإسهالات بسبب تلوث المياه. محلية الأضية بشمال كردفان تشهد شحن في مياه الشرب وعدم توفر للخدمات الصحية. مدير جهاز المراجعة القومي بولاية النيل الأزرق يعلن تزايد الاعتداء على المال العام في الولاية. خبراء من شرق السودان يكشفون عدم قيام الحكومة بالمشاورات والدراسات اللازمة في قرار تصفية الخطوط البحرية. وزارة الصحة بالنيل الأبيض توقف مرتبات 6 أطباء من مستشفى كوستي. السلطات المصرية تحبط محاولة تسلل 42 شخصا من بينهم 10 سودانيين إلى ليبيا. احتجاجات لتجار المواشي بالمواله بمحلية أم درمان بسبب زيادة الرسوم. حملة تنديد واسعة بمذبحة هيبان في القضارف بكتابة شعارات على جدران المؤسسات. شكرا لكم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.